بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، يسرنا ويسعدنا أن نعيش مع طلبة العلم دقائق وإن كنا مشغولين، لكن من باب قول القائل: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارتهم المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. يا أيها الأحبة، تعلمون أن هذه الحياة عبارة عن سفينة يركبها المجتمع كله، وهي تمخر عباب بحر، وأنتم أهل البحر يا أهل جدة، لا تكاد تهدأ حتى تضطرب من جديد، تتقاذفها الأمواج من ناحية إلى ناحية، ولن يكتب الله السلامة لمن هم على ظهرها حتى يكون كل واحد منهم على يقظة مما يفعل وحذر مما يريد. السفينة كما قلت يركبها المجتمع كله، بره وفاجره، طائعه وعاصيه، المصلح والفاسد، الذي يخرق في السفينة والذي يصلح في السفينة، والذي يطالب أفرادا على ظهر السفينة، والذي يرقب الجميع ولا يحرك ساكنا. ها هم أفراد السفينة، هذا هو المجتمع كله. هناك من يخرق، وهناك من وراءه يحاول إصلاح هذه الخروق، وهناك من يمنعه لئلا يحدث شيئا في السفينة، لأنه بسقوط السفينة يهلك الكل. فأقول لك يا أيها الحبيب، أنت أي فرد على هذه السفينة؟ ماذا تفعل على ظهر السفينة وأنت ترى بعينك هذا يخرق والماء يدخل إلى داخل السفينة، وذاك يحاول الإصلاح وقد لا يصلح؟ أقول لك يا أيها الحبيب، لا بد أن تكون ممن يحاول إنقاذ السفينة، لأنها إن هلكت هلك الجميع، إن سقطت سقط الجميع. فأقول لكم يا أيها الأحبة، إن الذي يريد أن يصلح في السفينة لا بد له من عدة يقوم بها. الذي يريد أن إصلاح خرق معين في جدار معين لا بد له من مؤونة معينة، لا بد له من قطعة مناسبة لهذا الخرق ليسد بها هذا الخرق، لا بد له من خياطة معينة، لا بد لهذه الأشياء كلها. أقول لك يا طالب العلم وأنت على ظهر السفينة، انتبه وجد واجتهد، ثم اجعل العلم هو أول هذه الأشياء بعد الإيمان بالله عز وجل، بل إن الإيمان بالله عز وجل لا يكون إلا بعد علم، وأنتم طلبة علم. كل إنسان منا ما لم يكن يديه العلم سيحاول إصلاح رقع من الرقوع هذه فيزيد في اتساعه، لأنه يصلح من حيث يفسد من حيث يريد الإصلاح. لا بد أن تكون إيجابيا وأن تجاهد في الإصلاح، وليكن من سلاحك العلم كما قلت لك يا أيها الحبيب. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، يقوله حافظ الحكم عليه رحمة الله. يا أيها الأحبة، عندما تأخذ العلم في يدك اعلم أنك بحاجة إلى أمر آخر مع هذا العلم، وهو أن تعمل. أنا عندي علم أنا أصلح هذا الخرق في هذه السفينة، لكني ما عملت شيء، ستغرق السفينة مهما كان. إذن عليك أن تقوم وتعمل، لا بد أن تقوم وتفعل شيئا. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. الحسن البصري عليه رحمة الله يقف يحاول إنقاذ السفينة في عهد من العهود، ويتكلم ويصدع بكلمة الحق، فيقول: نخشى عليك من فلان قال لقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. إذا جاهدت وحاولت في الإصلاح ثم سقطت السفينة، ما الفرق بينك وبين غيرك؟ شتان بين غريق وغريق. غريق قد جاهد فإلى جنات ونهر شهيد بإذن الله سبحانه وتعالى، وغريق آخر بقي ينظر للسفينة حتى هلكت أو ساهم في إغراق السفينة، فهذا إلى الجهنم وبئس القرار. ونسأل الله أن نكون من المجاهدين الذين يجاهدون أنفسهم أولا ثم يجاهدون في إصلاح سفينة الأمة، لتمخر عباب البحر فلا تقف إلا في الموقع الذي يجب أن تقف فيه على شاطئ الأمان، لا تقف إلا في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. مع العلم يا أيها الأحبة، ولا زلت في العلم، أقول لك وأنت تأخذ هذا العلم وتعمل به، اعلم أن الله خصك بأربع مزايا. الأولى الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كل واحد منا يبحث عن أن يكون خير الناس. اقرأ القرآن وعلم القرآن، تعلم القرآن وعلمه تفز بهذا. أما الثانية فهي النضارة والوضاءة في الدنيا والآخرة. إنك لتجد على وجوه المؤمنين العاملين بعلمهم، تجد على وجوههم آثار الإيمان ووضاءة الإيمان في الدنيا، حتى وإن كان الواحد منهم أسمر تجد عليه وضاءة معينة، وضاءة الإيمان والعلم بالعمل، أو العمل بالعلم. نظر الله امرأ يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. هذه الثانية. أما الثالثة فإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف البحر ليصلون على معلم الناس الخير، يدعون لمعلم الناس الخير. مرتبة عظيمة يا أيها الأحبة، تجعل الإنسان يتفانى في أخذ هذا العلم والعمل بهذا العلم وتقديمه للناس. أما المرتبة الأخيرة فهي لا تقل عن الأول، وهي أن تطلب العلم، تريد أن تكون معدلا. معدل من الذي يعدلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المقلين. أربع خصال حزتها إلى نفسه، إنها لخصال يحتاج الإنسان إلى أن يثني وقته وجهده فيها. يا أيها الأحبة، وأنت تطلب العلم أقول لك ارجع إلى سلفك، فإن لكل إنسان سلف، وسلفنا هم خير سلف بإذن الله عز وجل، هم خير القرون، قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم القرن الذي بعده ثم القرن الذي بعده. ارجع إليهم كيف كان حالهم. الإمام الشافعي عليه رحمة الله يجتمع به بعض طلبة العلم فيقولون يا إمام ما شهوتك في طلب العلم؟ قال إني لأسمع بالكلمة مما لم أسمعه، فتود أعضائي أو يود كل عضو من أعضائي أن يكون له آذان فتستمع لما استمعت له أذنه. كل عضو يتمنى أن له أذنين يستمع إلى هذه الفائدة. قالوا فما حرصك عليه؟ قال حرص الجموع المنوع على ماله، حرص البخيل على ماله. قالوا فما طلبك له؟ قال طلب المرأة المضلة لولدها ليس لها ولد غيره. امرأة ما معها إلا واحد وضاع منها فهي تطلبه في كل مكان بكل ما أوتيت منه، ثم يقول بعد ذلك ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لعني ولا لوني. يقول أحمد بن فارس اللغوي يقول إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. إذا كان كلما جاء وقت قلت نؤجله الوقت الثاني، يأتي الخريف بيبوسته قلت لا نؤجله إلى الشتاء، يأتي ببرده قلت نؤجله إلى الصيف، يأتي الصيف قلت نؤجله إلى الربيع، جاء الربيع قلنا نطلع ونتمشى ونذهب ونأتي. كيف تطلب العلم؟ متى تأخذ العلم إن لم تأخذه في كل وقت، وتجنب من وقتك جزءا عظيما للعلم، لأن الدعوة بلا علم توقع في البدع. إن المبتدعة عندما وقعوا في بدعتهم دعوا إلى الله بلا علم، والسلاح الأول لكم أيها الدعاء هو طلب العلم. ولذلك خذوا أمثلة على ذلك أيضا، لأن الإنسان إذا نظر إلى قدوة حية أمامه أو قدوة ميتة أيضا قد يحاول أن يقلدها لأنها تعجبه خصاله. الإمام النووي عليه رحمة الله ما كان يأكل إلا أكلة واحدة في اليوم، ويشرب شربة واحدة وقت السحر، ولا يأكل الفاكهة، يقول ترطب جسمي فتجلب لي النوم، ووالله إن أحب ما إلي أن أطالع في الكتب. ثم يلقي في اليوم الواحد 11 درسا، ومنكم من هو مدرس، الخمس الحصص تقض المضاجع، فما بالك 11 درسا في اليوم الواحد. خذ الإمام المنذري عليه رحمة الله، هذا الرجل يقول أحد تلاميذه جاورته 12 سنة، والله ما قمت في ليلة من الليالي في أول الليل أو في آخره إلا وهو مضيء سراجه وهو يقلب كتب العلم. شهوتهم في العلم، اشتهوا العلم فعملوا لهذا العلم فأنتجوا ما أنتجوا. الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول عن أمه، يقول كانت توقظني قبل صلاة الفجر فأصلي الفجر في المسجد وتذهب معي وعمر 10 سنوات قد حفظ القرآن، ثم بعد أن بلغت 16 انظروا إلى الأم. يا ليت الأمهات يسمعون مثل ما نسمع من أم أحمد، ويا ليتهم يعرفون سيرة أم أحمد ليربوا الشباب على طلب العلم وعلى الدعوة إلى الله عز وجل. يقول عندما بلغت 16 قالت لي يا بني هاجر في طلب الحديث فإن طلب الحديث هجرة في سبيل الله. ثم زودته ببعض من أرغفة خبز الشعير وقالت له اذهب إلى المدينة وإلى مكة وإلى صنعاء واطلب العلم. فما كان منه إلا أن جمع هذه، وعندما أراد أن يذهب قالت إن الله إذا استودع شيئا حفظ فأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، ويذهب إلى مكة وإلى المدينة وإلى صنعاء ليعود الإمام الأحمد وهو الآن بعد هذه السنين كلها حي بين أيدينا بعلمه. ما تدخل مكتبة من المكتبات إلا وتجد الإمام أحمد أمامك. يا رب حي الرخام القبر مسكنه ورب ميت على أقدامه انتصب. إن الإنسان يوم يتكلم عن هؤلاء يرى في نفسه أنه لم يقدم شيء. لكني أقول لك يا أيها الحبيب اطلب العلم ولا تحقرن فائدة من الفوائد، فإن القليل إلى القليل كثير. إن فائدة اليوم وفائدة غدا وفائدة بعد غد قد تصبح بعد شهر 30 فائدة، وبعد سنة كم ستصبح فوائد جمة وعظيمة. لكن هل فكرت ونويت وعلمت أن هذا العلم عبادة أفضل من بعض العبادات؟ إن الصلاة عبادة لك لا تتعداك إلى غيرك، أما العلم فعبادة متعدية إلى الغير. يجب أن نعي هذه الأشياء يا أيها الأحبة. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. اجمع، لا تحقر شيء، اجمعه وخذه وجد في طلبه ثم بلغه، فوالله لن يثبت هذا العلم إلا بتبليغه. رجل يقول سأحفظ كل شيء ويبقى بين جنبي ولا أبلغه، لن يبقى بين جنبي، وإنما سيضيع من بين جنبيه بين آونة وأخرى وكأنه لم يكن. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني يا أيها الأحبة، الله عز وجل قد جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، لكن اشترط فينا شروط لنأخذ هذه الخيرية، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. ليسأل كل واحد منا نفسه عن هذه الثلاث، هل فعلا هو من أهلها؟ إن كان من ذلك فقد حاز الخيرية التي وعده الله عز وجل بها فهو من خير أمة، وإن نقص من ذلك فعليه أن يزيد ذلك وعليه أن يجتهد في ذلك فلا زال في مهلة. ثم أقول لك يا أيها الحبيب إن الله عز وجل يحيي بكلمة تحتقرها أنت أمما وأمما. إن الإنسان ليرمي الكلمة أحيانا لا يعلم ماذا وقعت في الناس، ماذا وقعت هذه في الناس وماذا أثرت في الناس. يقول أحدهم وهو أحد زملائي سابقا في مدرسة من المدارس من أهل القصيم، يقول في وقت من الأوقات ذهب أحدهم من القصيم قبل حوالي 10 سنوات متجه إلى مكة، قال وجئت نازل مع الهدى، قال وفي ليالي العشر الأواخر في رمضان قال وإذا بمجموعة من شباب مكة في وسط جبل الهتك، وإذا هم بعودهم، وإذا هم بأوراقهم، وإذا هم بعبثهم، وإذا هم بلهوهم. قال فتوقف وقلت والله إن النزول إلى هؤلاء لواجب من الواجبات، لكني أخشى أن يكونوا سفارة فأنزل إليهم فيضربوني أو يؤذوني أو يفعلوا بي شيء، وهو الشيطان يخذله فقط. والشيطان يأتي للإنسان يوم يريد أن ينكر منكر من المنكرات فيقف عنده يقول غير قم بهذا، انتبه قد تقع في شيء، قد حتى يضرب. فما كان منه يقول أنزل إلى الأرض فما تحملني رجلاي، ترتعش خوف. قال فأرجع، قال بقيت بين هذا وهذا. قال ثم انطلقت مرة أخرى فجئت أركض إليهم وقلت لهم يا أيها الشباب اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، الناس يأتون من كل مكان إلى حرم الله وأنتم تخرجون من حرم الله لتعصون في هذا المكان، اتقوا الله. قال ثم هربت خوفا أن يقوم أحدهم ويفعل معي شيء من الأشياء. قال وركبت سيارتي ومضيت ذلك العام وإلى العام الذي بعده. قال وجئت في رمضان القادم ودخلت الحرم، قال وإذ بهذا الرجل عليه سيما الخير وإذا بهذه اللحية المطلقة، قال وإذا بالرجل يتأمل فيه تأمل عجيب. قال فوقفت قلت ما بك؟ قال هل مررت في العام الماضي في العشر الأواخر من رمضان على الجبل في المكان الفلاني؟ قال نعم. قال إذن أنت الذي قال اتقوا الله ثم هربت؟ قال نعم. قال أنا ثمرة من ثمرات اتقوا الله في تلك الليلة ومعي أخواني من الإخوة. كلمة على ضعف وعلى خوف لكنها صادقة بإذن الله عز وجل، وخرجت من قلب صادق فصادفت قلبا خاليا فتمكنت منه. فلا تحقرن شيئا يا أيها الحبيب، وأنت تسلك هذا الطريق وأنت على ظهر سفينتك العلم لا بد منه والعمل لا بد منه. وأذكركم بحادثة أخرى يذكرها صاحب قصص السعداء والأشقياء، يقول رجل من الرجال كان لا يتذكر ولا يستعد أبدا ويعمل سائق إسعاف، يقول ما يأتي لحادث من الحوادث الشنيعة إلا ويأخذ الجمجمة في يد ويأخذ قطع من اللحم في اليد الأخرى وكأنه يحمل قطع لحم لبهائم ولا كأنها لبشر، ما يتأثر ويتحدث عن نفسه. قالوا في ليلة من الليالي يشاء الله عز وجل وفي وسط الليل في الساعة الواحدة ليلا يقول أنا المستلم للسياقة في ذاك الليل، قال وإذا بخبر يخبر عن حادث في مدخل من مداخل الرياض الساعة الواحدة. قال زميلي كان خارج المكان في ذلك الوقت، قال فخرجت أنا، قال لم أكن لأصلي وكنت أشرب الدخان وكنت صادا ونادا عن الله عز وجل. قال وخرجت وجئت على مدخل الرياض وإذا بهذه السيارة بيوك بيضاء قد ارتطمت بعمود من أعمدة الإنارة. قال وإذا المنطقة مظلمة قد انقطعت عنها الكهرباء. قال والله إني لأرى نور خافت يخرج من وسط هذه السيارة. قال فتقدمت ونزلت، قال وولعت سيجارتي، قال وتقدمت إلى هذا الرجل فوجدته رجل كث اللحية مستنير الوجه، وجهه كأنه قراطيس بيضة. قال وإذا المقود مقود السيارة الدركسون قد ضربه على أسفل بطنه وإذا هو ممسك به على المقعد. قال فجئت السيجارة في فمي، قال أتريد أن تنقذني؟ قلت نعم. قال لو سمحت اتق الله وأطفئ هذه السيجارة. في وضع من الأوضاع الإنسان لا يفكر إلا في من ينقذه وهو لم ينس مهمته في تلك الوقت، فما كان منه إلا يقول أن أطفأت السجارة ورجعت مرة أخرى أحاول فيها أن أخرجه ما استطعت. قال وإذ به في سكرات الموت يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، ولا أملك لك يا بني في هذه اللحظة إلا النصيحة فهل تقبلها؟ قلت تفضل. قال اتق الله اتق الله وإياك ورفقة السوء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ثم لقي الله وانطوى على مقود السيارة. قال أنا لم تحملني رجلاي بعد ذلك، من كلماته ترن في أذني وكأنها تزلزلني زلزال، ليس في ذاك المكان إلا أنا وهذا الرجل. قال فما كان مني إلا أن أخذته بالقوة وكسرت مقعدة السيارة ووضعته في السيارة وأمشي في الطريق ولا زالت المطرقة تطرق في ذهني اتق الله اتق الله. قال سلمته إلى قسم الحوادث الساعة الثالثة ليلا. قال ثم رجعت إلى بيتي وذهبت إلى أهلي وذهبت إلى هناك واغتسلت وتوضأت إذ بالمنادي ينادي لصلاة الفجر. قال وانطلقت إلى المسجد وصليت وذهبت للإمام وأخبرته، قلت حدث الليلة كذا وكذا وكذا. قال احمد الله الذي أحياك بموت ذلك الرجل ولم يرسل عليك ملك الموت ليقبضك على ما أنت عليه. الشاهد من هذا يا أيها الأحبة أنه إنسان في أحلك اللحظات يلفظ روحه ومع ذلك لم ينس واجبه في الدعوة إلى الله جل وعلا. ثم أقول لكم أيها الأحبة بعد أن لا تخسروا شيء، أقول لكم عليكم بالصبر، عليكم بالصبر. الصبر يا أيها الأحبة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ما صبر إنسان وتحمل وجالد في هذه الحياة في سبيل إبلاغ دين الله عز وجل إلا وذل الله عز وجل له كل صبر، وهذا مشاهد ومعروف والواقع يشهد بذلك. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبروا وأوقنوا بآيات الله فمكنهم الله عز وجل وجعلهم أئمة يقتدى بهم. الصبر هو الشيء الثاني يا أيها الأحبة. الأمر الثالث يا أيها الأحبة أن نرفع رؤوسنا بهذا الدين، لأن منا من يحمل هذا الدين لكن وهو مطأطئ الرأس، هذا لا ينفع الله عز وجل به أبدا، لأن هذا الدين من حمله فهو يطاول السحاب في السماء، لأنه دين الله، دين الله عز وجل لا يعلو عليه شيء. يجب عليك وأنت تبلغ أن تبلغه وأنت مرفوع الهامة والقامة، لتكن أبي لتكن ربعي بن عامر في إيوان كسرى وهو يصبح: جئنا لنخرج العباد من عبادة الله، من عبادة العباد إلى عبادة العباد، ومن عبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ينبغي أن تكون ربعي لكن في وقتها المناسب، ينبغي أن تكون كأحد علماء الشام يوم جاء في يوم من الأيام، وهو الشيخ سعيد الحلبي، جاء يوم من الأيام وكان يلقي دروسه في مسجد من المساجد، فأرسل إليه إبراهيم بن محمد علي باشا والي مصر، أرسل إليه رجلا أو ذهب هو ودخل المسجد، هو هذا الطاغية، فقام الناس كلهم له إلا هذا الرجل، فتأثر في نفسه يريد أن يقوم له. عندما تأثر في نفسه قال: لآتينه من باب لطالما أوتي طلبة العلم من هذا الباب، باب الدنيا. ذهب إلى بيته وأعطى أحد جنوده مبلغا من المال وقال: اذهب وأعطه فلان 1000 ليرة ذهبية. ذهب وجاء به إليه، طبعا كان في جلسته يلقي الدرس وهو هكذا ما الدرجم، ولم يتغير عن ذلك عندما دخل هذا الطاغية، فما كان منه بعد ذلك إلا أن أرسل له هذا، فجاء إليه وقال: إن إبراهيم باشا يقول هذه لك 1000 ليرة الذهبية. فتبسم وقال: ردها عليه وقل له إن الذي يمد رجله لا يمد يده، إن الذي يمد رجله لا يمد يده. ينبغي كما قلت لكم يا أيها الأحبة أن نحمل هذا الدين بعزة، وإلا والله لن ينفع الله بنا، ما دمنا نحمل على استخفاء وعلى حياء ونطاطي رؤوسنا لن ينفع الله عز وجل بنا. ثم أقول لكم يا أيها الأحبة بعد ذلك، ينبغي ألا نستجر إلى معارك وهمية خاسرة ولا شك. وأضرب لكم مثال في هذا الوقت الحاضر، جريدة الندوة على سبيل المثال في مكة المكرمة مع الأسف، وما قامت تكتب وتعمل فيه من أشياء، سبحان الله اتجه الشباب عموما حتى أن الإنسان لا يحزن ويأسى على ما يرى، اتجهوا كلهم ليشتروا هذه الجريدة الكاسدة التي كنت تراها معلقة الليل والنهار ما أحد يأخذها منه، حتى نحن الدعاء ذهبنا ونأخذ هذا. يا أيها الإخوة لا ينبغي أن نغضب لأنفسنا، علينا أن نسمو فوق ذلك. وهؤلاء لا ننظر إليهم لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. لا ينبغي أن نستجر من غيرنا، لا ينبغي أن يحركنا غيرنا، يكون تحركنا ذاتي، نحن التي نحرك أنفسنا متى شئنا ومتى رأينا أن الوقت مناسب نتحرك. هذا مثل من الأمثلة يدل على أن هناك خلل يا أيها الأحبة. النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد وقد أصابه ما أصابه، وأبو سفيان رضي الله عنه ينادي قبل أن يكون مسلما، ينادي ويقول: أفيكم محمد؟ فلا يرد صلى الله عليه وسلم ولا يأمر بالرد. أفيكم أبو بكر؟ فلم يأمرهم بالرد. أفيكم عمر؟ فلم يأمرهم بالرد، مع أن الجواب قد يكون أغيظ له في ذلك الوقت. لكن من بقول القائل: والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح، أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخزى لعمر الله نباه. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. فوق هذا يا أيها الأحبة، اللين اللين والرفق الرفق. نحن لا ندعو يهودا ولا نصارى، نحن ندعو إخوانا عليهم من المعاصي ما عليهم، وعليهم من الأخطاء ما عليهم، فلن لهم. بعضنا يشتد على إخوانه الذين يرتكبون معصية من المعاصي أكثر مما يشتد على المجوس والشيعي والرافضي واليهودي والنصراني، وهذا خلل يا أيها الأحبة. إن إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله يمر في يوم من الأيام على يهودي معه كلب، فيقول اليهودي وهو يسخر ويستهزئ، وهم لا زالوا يسخرون ويستهزئون ويتهكمون بالأمة إلى قيام الساعة، أمر معروف وسنة متبعة، فيقول له: ألحيتك أطهر أم ذنب هذا الكلب؟ يقول لإبراهيم بن أدهم، فلم يستفز هذا الموضوع، وإنما قال له وأجابه: إن كانت في الجنة لهي أطهر من ذنب كلبك، وإن كانت في النار فذنب كلبك أطهر. فقال هذا اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. الكلمة اللينة اللينة اللين يا أيها الأحبة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا بحولك. يجب علينا ونحن نسلك هذا الطريق أن نسلكه برفق، وأن نمشي بخطى ثابتة، لأننا نحمل دينا ثابتا باقيا ما بقيت السماوات والأرض، سيدخله الله عز وجل كل بيت بعز عزيز أو بذل ذليل، ستبقى طائفة على الحق منصورة. إنما جنب نفسك لتمشي في ركاب هذه الطائفة. هذه كلمات أستطيع أن تقول أنها متفرقات، وكما قلت في بداية المحاضرة هناك، أنا وأنا أقولها كمثل من يبيع زمزم على أهل مكة، لكني أرى أنها مسؤولية أن نتكلم بذلك وأن نتذاكر ذلك. أسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذا المجلس أن يجمعنا وإياكم في دار قصورها ذهب والمسك قيمتها والزعفران حشيش نابت فيها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من الضوابط، وأنت تريد أن أخلي ما في نفسي ثم أتيكم في المرة الثانية أجلس وأتفرج، غير معقول. هذا جزء، ودعوا الجزء الباقي إلى وقت آخر. أولا أنا موعد حقيقة يا أيها الأحبة، وإلا والله إني لأحب الجلوس معك ومع الطيبين أينما كان، عرفناهم أم لم نعرفهم بل نتقرب بحبهم إلى الله جل وعلا، لكن يعلم الله أنه زميلي متزوج، وقد أعلن لمدعويه أنني أحد الحاضرين وأننا سنكون هناك جلسة، ها أنا أجلس في جدة وهناك يتبلع الحشرات في ليلة من الليالي التي يتمنى كل إنسان أن يهدأ فيها ولو قليلا، وآثرتكم بذلك، فأيضا أرجو أن تسرعوا. وعدني الشيخ 9 إلى 5، قال هناك 5 دقائق، لا زال هناك 5 دقائق فقط، إن أردتم استغلال هذه 5 وإلا سنمشي. هذه 5 لماذا لا تسأل سؤالا يجاب عنه بكلمات حقيقة؟ جاءك أسئلة عندك لم يأتك شيء، الحمد لله. نعم، الفتور يا أيها الأحبة مشكلة من المشاكل، ليست في الدعوة فقط، وإنما في الدين كله. هناك من يمشي يمشي ثم يفتر، وإن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فهذا هو الذي نريد، لكن المشكلة من كانت فترته إلى أخرى. أقول يا أيها الأحبة إن الإنسان يسمو أحيانا ويرتفع، فأقول له: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. إذا وجدت الإقبال على الدعوة إلى الله عز وجل فلا تتأخر، واستغل هذا الإقبال، فإن الحياة فرص، متى ما ضيعت فرصة قد لا تتعوض وقد تعض عليها أصابع الندم. فإذا جاءك الإقبال ووجدت الإقبال من نفسك فضع لنفسك حدا معينا، فإن استطعت أن تزيد عليه فزد، فهذه فرصة، لأنك قد لا تجد هذه الفرصة تتكرر في يوم من الأيام. لكن إذا جاء العكس، إذا جاء العكس يا أيها الأحبة، سواء كان في دعوة أو في أمر آخر، فاجعل لك حدا معينا لا تنزل عنه. على سبيل المثال، إذا كنت تخصص في اليوم الواحد للدعوة مثلا 4 ساعات، فليكن الحد الأدنى لك في حالة الفترة ساعتين مثلا، هذه الساعتان لا تنزل عنها أبدا حتى ولو تخطط. يعني على سبيل المثال قيام الليل، أحيانا يأتي للإنسان رغبة في قيام الليل، أقول قم ما استطعت، لكن بعض الناس يقوم ما استطاع اليوم وغدا وبعد غد والذي وراءه، ثم يأتي فيترك القيام بعد ذلك. أحب العمل أدومه إلى الله وإن قل، أقول اجعل لك حدا أدنى وليكن 2 ركعتين في الليلة، 2 ركعتين مع الوتر وانتهى الموضوع، هذه لا أنزل عنها ولو تخطف تخطفا. أما ما فوقها فيتفاوت الأمر إلى ما لا نهاية. فعلى الإنسان أن يجعل لنفسه حدا معينا، ففي وقت الفترة يقف على هذا الحد، وفي وقت الإقبال يستغل كل ما لديه من قوة. ثم عليك برفقة الصالحين. الداعية إذا انعزل لوحده جاءه إبليس فخذله وقال له دع هذه اليوم، اليوم أهلك أحق بك، وغدا فلان أحق بك، ولنفسك عليك حق، وإن من حق النفس عليك أن تبلغ ما أمرها الله عز وجل به. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، بما تجادل إذا لم تقم هنا بما أوجب الله عليها؟ فعليك برفقة الصالحين، وعليك بالاجتماع بإخوانك، فإن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. وأحيانا يأتي الإنسان وبه خيبة أمل عظيمة مما يرى، لكنه يأتي إلى أحد إخوانه فيعطيه عزيمة فل الحديد. فعليك بإخوانك، فإن المرء كما قلت كثير بإخوانه وقليل بنفسه. وفقنا الله وإياكم إلى استغلال كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.